وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. بسم الله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج الاستفتاءات الشرعية. ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ معدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا بكم فضيلة الشيخ وشكرا لكم على حضوركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأنا أيضا أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج الكريم.
الله
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقرأه وما نتلوه على المستمعين الكرام من آيات وأحاديث شريفة.
إن شاء الله.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بها والاهتداء بهديها.
الله يحفظكم مولانا. أعزائي المستمعين، فاصل ونبدأ البحث.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية وقوم المقدسة. عنوان هذه الحلقة أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفضلوا اشرحوا لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة،
نعم،
لكن لا ينبغي أن نؤديها كيفما كان. ربما البعض يؤديها بطريقة لا تحقق الهدف،
نعم،
أو أحيانا تسيء للهدف المرجو. الله سبحانه وتعالى عندما أمر نبيه موسى أن يذهب إلى فرعون قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى يعني تجاوز الحد.
نعم.
تجاوز الحد. طيب يروح شو بده يعمل يعني؟
النبي أكيد بده يأمره بالمعروف.
بده يأمر بالمعروف. نعم. بده ينهى عن المنكر. طيب انتبهين موسى، أنه موسى من هو بالنسبة لفرعون؟ فرعون يعتبر نفسه أنا ربكم الأعلى. صاحب الجاه والجلال، صاحب المال
وفيكن.
أي أنه يجي إنسان أنه يريد أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، شو أنه إنسان طاغية مثل فرعون راح يقبل من موسى اللي هو أنه بالتالي رباه بيته ويعتبر نفسه متفضل عليه وكذا؟
لا،
النبي موسى كان يفكر بالأسلوب أنه طيب كيف أنه أنا راح أدعوه يعني. فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا،
يعني الأسلوب.
نعم.
فهنا
قال عندي أخي أولا أكبر مني هارون،
نعم،
ثانيا أفصح مني لسانا.
نعم.
عندما يريد أن يبين لهارون لسانه فصيح بليغ قادر على إيصال الفكرة البيانات بشكل سلس ومفهوم.
نعم.
وربما أنه النبي موسى لأنه نشأ في قصر فرعون وأنفق عليه فرعون طوال حياته، فربما يتلكأ لسانه عندما يتذكر
فضله الملك عليه.
لكن فرعون لم يتفضل بشيء على أخيه هارون، فهارون لسانه طلق من هذه الناحية، يمكن أن يتحدث بطلاقة من دون أي إحراج، فيمكن أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.
نعم.
فهذا كله يبين اهتمام النبي موسى بالأسلوب، فقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. أرسله معي ردءا يعني عونا، معينا،
مساعدا،
ناصرا، مساعدا، وزيرا، يدعم فكرتي، لأني أنا لوحدي ربما لا يتقبل مني، لكن لو جاء شخص ثاني
يدعمني.
وهذا أصل أيضا من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أرسلنا إليه اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني ما لازم نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن الأول لم يؤثر، لم يتأثر بالأول جيد.
نعم، ولكن نوه أيضا بالمجموعة، علينا التمسك وهي المجموعة.
أحيانا يتطلب مجموعة أكبر، الأول لم يؤثر، لا نترك الأمر بالمعروف، نأتي بثاني. نعم. الثاني لم يؤثر، نأتي بثالث، فعززنا بثالث.
من هو الثالث؟
الله أعلم، يعني أنا رجل صالح مؤمن مؤمن من آل فرعون، الله أعلم.
نعم.
لكن المهم أن هناك رجل صالح جاء ودعم وقوى رأي الأول والثاني. أحيانا ربما هذا العدد أيضا لا يكفي، يحتاج إلى أعداد كبيرة تأمر وتنهى وتعترض إلى أن يترك الإنسان ذلك المنكر.
نعم.
فالنبي موسى كان يريد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفضل ما يمكن.
نعم.
فلهذا شمل بهذه الدعوة أخاه.
نعم.
هارون. وتأييد المستمع مهم جدا من الناحية النفسية، إذا كان الخطيب على المنبار.
نعم.
يتحدث والمستمعون ينكرون عليه، كلامه لا يؤثر أبدا، لكن عندما يجد الخطيب الذي يكون على المنبار هناك تأييد من قبل الجمهور يزداد شوقا ورغبة
وحماسا
أي نوع لكي يطرح أدلته بشكل أكثر قوة وأكثر متانة.
نعم، أحسنتم بما تفضلتم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. Thank you. مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ المعدل إبراهيمي أستاذ في الحوزات العلمية وقوم المقدسة. كان قبل الفاصل يتحدث حول النبي موسى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بمساعدة أخيه هارون. تفضلوا.
نحن كنا نتحدث عن الأسلوب.
نعم.
أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل الأمر بالمعروف والمنكر أنه دائما يجب أن يكون باللسان؟
نعم.
بالقول؟ لا، أحيانا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسكوت.
نعم.
بالصمت.
كيف؟
كيف يأمر الإنسان بالمعروف والنهي عن المنكر وهو صامت؟ مثالها بالقرآن الكريم من سورة يوسف.
نعم.
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هنا هم فعلوا شيئا منكرا.
نعم.
طبعا الآية تتحدث عن أولاد النبي يعقوب، إخوة وأشقاء النبي
يوسف.
يوسف قالوا، يعني كلهم
اجتمعوا
اتفقوا على هذا القول، أنه قالوا إما ليوسف مباشرة بوجهه، أو بالتالي قال إخوة يوسف فيما بينهم، أو المهم لمن قالوا، ليس مهم، أن المهم أن النبي يوسف سمع بقولهم هذا. ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق
فأخاه.
هذه التهمة لمن؟ لبنيامين.
بنيامين
كان بريئا، هو لم يسرق.
نعم.
استعملوا الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والتكرار. قالوا ليس عجيبا يعني أن أخانا يسرق. يسرق بالفعل المضارع يعني أنه دائما يفعل هذا العمل. فقالوا، ظلموه يعني، قالوا ليس عجيبا يعني أن يسرق، أنه هذه بالنسبة له قضية طبيعية. لماذا؟ لأن أخاه يوسف في السابق فقد سرق أخ له من قبل. يقصدون من؟
النبي يوسف.
يقصد النبي يوسف الذي يسمع هذا الكلام. فهم عملوا شيئا منكرا.
نعم.
وهنا
وكذبا وبهتانا.
طبعا كذب وبهتان.
نعم.
وشيء منكر. المفروض أن ينهاهم النبي عن المنكر، لكن ماذا فعل؟
صمت.
فأسرها يوسف في نفسه. أسرها يعني أخفى هذه الإهانة، هذا العمل المنكر، ولم يبده لهم. أحيانا بعض الإهانات، بعض الكلام اللي يسمع الإنسان لازم يسكت، أحيانا لازم يسكت
يتحمل. يعني هذا هو الصبر.
إيه، الانفعال والاستنفار
لن يجدي نفع.
الرد في كثير من الأحيان ربما يترك آثار وردود عكسية تماما. فالإنسان يتحمل الأذى من أجل الوصول إلى هدف أهم، يعني كمن يتحمل
الحرق.
لسع الزنابير.
نعم.
النحل، يتحمل لسع النحل من أجل الحصول على العسل. فالإنسان إذا أراد أن يصل إلى الهدف الجميل الذي يسعى من أجل الوصول إليه، لابد أن يتحمل لسع الدبابير والزنابير والنحل. نعم. فالقائد الناجح يجب أن يكون واسع الصدر، لا يكون ضيق النظرة وسريع الرد. سرعة الرد أحيانا توقعه في بعض الأخطاء، فينبغي أن يتأمل ويفكر جيدا مليا في طريقة الرد، الأسلوب.
نعم.
يفكر به ثم بعد ذلك يرد ردا مقنعا.
يعني أصلا هذا بشكل عام مولانا، حتى لو بين الأسرة يعني، أو حتى بين الأصدقاء، التصرف العشوائي أو التصرف السريع عندما يكون غاضبا ينتج سلبا. يعني
أصلا الغضب يجعل الإنسان يقع في أخطاء عادة. ولهذا أسلوب من أساليب الشيطان أن يجعل الإنسان منفعلا نفسيا فلا يعرف كيف يتصرف
أو بماذا يتحدث.
فلهذا نجد في الحديث إذا غضب ابن آدم تحول في يدي الشيطان صار كالكرة,
كالكرة
يقلبها حيث يشاء بكل سهولة. الكرة تتقلب بسهولة, لو كانت مكعبة لا تتقلب
أو ثقيلة لا يقدر أن يتحملها.
ولكن الإنسان عندما يغضب يصبح كالكرة يقلبه الشيطان كيف يشاء. فلهذا القائد الإلهي الإنسان الواعي المؤمن عليه أن يتحكم بمشاعره عندما يرى شيئا
بغضبه.
خطأ عندما يرى الخطأ الإهانة خصوصا إذا كانت موجهة لشخصه هو مباشرة. فيحاول أن
يتماسك نفسه
ويغلق فمه كما يقول المثل السمكة التي تغلق فمها
لن يصطادها الصياد.
أي لن يصيدها أحد, هي تفتح فمها فبالتالي يصيدها الصياد. فكذلك الإنسان من كلامه يصطاده الآخرون. فعندما يتحدث أكثر من اللزوم ومن دون ضرورة يعرض نفسه لأن يصطادوا أخطاءه.
نعم أحسنت.
ويدينونه بسبب جميل. هذه الأخطاء اللفظية.
صح أحسنتم صح.
إذا رأى الناس من الحاكم العدل والحكمة وعندئذ التعرض إلى هذه الاتهامات لا يجدي نفعا.
نعم شكرا لكم فضيلة الشيخ المعدل إبراهيم بما تفضلتم من أحكام مفيدة وقصص وروايات رائعة لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. مستمعين الأفاضل نصل إلى ختام هذه الحلقة التي كانت عنوان أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن صفات المتقين, وقد ذكر للمتقين علامات. العلامة السادسة عشر يقول عليه السلام: يبيت حذرا ويصبح فرحا, حذرا لما حذر من الغفلة, وفرح بما أصاب من الفضل والرحمة. الإمام عليه السلام يتحدث هنا عن الرجاء المقابل للخوف, فلا يجوز أن يكون الإنسان خائفا فقط, فاليأس من روح الله من الكبائر, ولا يجوز أن يكون راجيا فقط فالأمن من مكر الله من الكبائر أيضا. الإنسان عليه أن يكون بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. التقي أيضا يعيش بين الخوف والرجاء، يقول عليه السلام: يبيت حذرا. عندما يتوجه إلى بيته لينام ليبيت يكون حذرا، وعند الصباح إذا استيقظ يصبح فرحا. الحذر من الخوف والفرح من الرجاء، فلماذا الخوف ولماذا الرجاء؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: حذرا لما حذر من الغفلة، وفي نسخة أخرى: حذرا لما حذر من الغفلة. في هذه الجملة الإنسان التقي عندما يبيت فهو يخاف من الغفلة، أن يكون بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. الخوف يدفع هذا الإنسان ليبقى مع الله تعالى، فإن الإنسان إذا خاف من شيء فكر فيه دائما وسعى للخلاص من هذا الشيء المخيف. أيها الإخوة والأخوات، لا سمح الله لو أن أحدنا يعيش في منطقة تعيش الحروب والويلات، فهذا الإنسان قبل أن يخرج من مأمنه سيفكر كثيرا. لماذا؟ لأنه يخاف، فلعله إذا خرج يصطدم بشيء يؤذيه، قد تصيبه قذيفة، أو قد ينفجر تحت قدميه لغم، قد يطلق عليه الرصاص وما شاكل ذلك، فإنه يتحرك خائفا منتبها، يحاول أن يبتعد إذا استطاع عن كل مكامن الخطر ومواضع الشر. وأما الفرح وفرحا بما أصاب من الفضل، من فضل الله سبحانه والرحمة. فإذا أيها الإخوة والأخوات، علينا أن نستجيب لكلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإننا عندما نفرح، متى نفرح؟ نفرح بما أصابنا من الفضل والرحمة، بمعنى أنه فرح بما أصاب من فضل الله سبحانه ورحمته، أو يفرح بما يرجو من ثواب الله ونعيمه. ومن يفرح بفضل الله ورحمته يقوى ظنه بأن الله سبحانه سيعطيه ما أمل. أيها الإخوة والأخوات، إذا أعطانا الله شيئا سنفرح لأن الله يفي بما وعد، فلذلك نسعى لنقوم بعمل ليعطينا الله تعالى أكثر. والأهم هو أن نأخذ فضل الله ورحمته يوم القيامة. هذا المقام هو مقام الرجاء، وهو مقام شريف يقابله مقام الخوف. يقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كل إنسان يعمل في سبيل الله يخاف من الله سبحانه يرجو تجارة لن تبور. لذا المؤمن بين الحذر والفرح، لا تكن دائما حذرا وليس دائما فرحا، كن بين الأمرين. يبيت حذرا ويصبح فرحا، حذرا لما حذر من الغفلة، يخاف أن ينسى ذكر الله، يخاف أن يوسوس له الشيطان الرجيم، يخاف أن توسوس له نفسه الأمارة بالسوء، يخاف أن يفعل حراما، يخاف أن يترك واجبا، يبيت حذرا، هو خائف لعل الله سبحانه سيعاقبني، لعل الله سبحانه لن يتقبل مني، لعل الله سبحانه سيجدني من الغافلين. قد يمضي كل الليل ولا يستيقظ هذا الإنسان بعض وقته ليذكر الله سبحانه، بل إن البعض إذا استيقظوا في الليل فلا يكونون من الذاكرين، فهم في الغفلة فعلا سائرون. فالتقي يخاف إذا استيقظ يذكر الله سبحانه، بل يسعى ليوقظ نفسه حتى لا يكتب في الغافلين، وفرح بما أصاب من الفضل والرحمة. الله تعالى يقدم لنا كل شيء، أوجدنا، وهذه رحمة وهذا فضل، وأنا فرح لأن الله سبحانه أكرمني وتفضل علي بوجودي. هذا المفضل يؤمل منه الكثير. الله تعالى أوجد لي بدنا أستطيع من خلاله أن أحيا حياتي التي أحيا، وهذا فضل من الله ورحمة. أيها الإخوة والأخوات، يكون الجنين في رحم أمه بلا حاجة إلى طعام وغذاء وشراب، لماذا؟ لأن الله سبحانه قد يسر له ما يريد في رحم أمه. عندما يولد يكون الطعام بانتظاره، حليب الأم بانتظاره. عندما ينمو أكثر والحليب لم يعد كافيا، تكون أسنان الولد قد بدأت بالظهور حتى يستطيع أن يأكل شيئا آخر. وهكذا نجد أن الله سبحانه يكرم الإنسان، يتفضل على الإنسان. أفلا يفرحنا هذا؟ تتيسر أمورنا فنفرح. لماذا نفرح؟ لأن الذي يكرمنا اليوم نرجو أن يكرمنا يوم القيامة. يفرحنا أن الله جواد ذو فضل، أن الله رحمن رحيم، هذا ما يفرح. لكننا أيضا نخاف. بين الخوف والرجاء يصل الإنسان إلى رحمة الله سبحانه. لا تكون من الخائفين فقط ولا من الفرحين، كونوا خائفين فرحين، بين الأمرين. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمنا جميعا، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
وكف المصطفى كالورد نادي،
الله الله،
وعطرها يبقى إذا مست أيادي.
الله الله.
وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا. سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل. سيدنا النبي وجميل. وصدر المصطفى عرش استواء.
الله الله.
بعلم الله عم بيحتواء.
الله الله.
وصدر المصطفى عرش استواء.
الله الله.
بعلم الله عم بيحتواء.
الله الله.
ولا ينطق نبينا عن هواء. ولا ينطق نبينا عن هواء. ولا ينطق نبينا عن هواء. بوحي الله ينطق بالكلام. سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل. سيدنا النبي وجميل. صلاة الله قدسي سناها.
الله الله.
من المولى على المختار طاها.
الله الله.
صلاة الله قدسي سناها.
الله الله.
من المولى على المختار طاها.
الله الله.
ورب العرش أهدانا شزاها. ورب العرش أهدانا شزاها. ورب العرش أهدانا شزاها. فبتنا عمرنا نشتاق طاها.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
أيها الإخوة، رحلتنا هذا اليوم وكما عودناكم تتشكل من محطتين. المحطة الأولى عن المسجد الجامع السلمانية من مساجد إسطنبول في تركيا.
المحطة الثانية هي رحلتنا إلى مسجد الجن الواقع قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة، ونتناوله من حيث الاسم والموقع الجغرافي والتاريخي لمكانة هذا المسجد التاريخية والعظيمة. والآن نبدأ بمحطتنا الأولى إلى مساجد تركيا.
أعزائي أعزائنا المستمعين، يعتبر جامع السلمانية في إسطنبول لؤلؤة العمارة الإسلامية، حيث انتشرت الآثار الإسلامية في جهات الأرض الأربع، وكان للجانب المعماري نصيب ملحوظ من الإبداع والعبقرية، حيث تجلد ذروة العطاء الفني الإسلامي في الصروح الرائعة التي شيدت في إسطنبول ومختلف بقاع العالم الإسلامي.
يقع جامع السلمانية على مرتفع يتوسط مضيق البسفور وبحر مرمرة وخليج قرن الذهب، والمهندس الذي صمم المسجد الجامع هو المعمار سنان، والذي ولد في عام 1489 للميلاد في قرية سنان، ومنذ صغره كان شديد الميل نحو الهندسة المعمارية بعمل القباب الصغيرة وبعض الترميمات.
كان أول مسجد قام بوضع تصاميمه المعمار سنان هو المسجد الجامع الذي يدعى جامع شيخ زادة في عام 1548 للميلاد، وجامع السليمية في أدرنة. فيما بلغ مجموع الآثار المعمارية لسنان والتي عكست تفوقه المعماري حوالي 84 مسجدا جامعا و52 مسجدا متوسطا، بالإضافة إلى لؤلؤة الآثار والعمارة جامع السلمانية.
بدأ مشروع هذا المسجد في عام 1550 للميلاد وفي منتصف شهر حزيران، فيما نقلت الأحجار لبناء هذا المسجد من بقاع مختلفة من أنحاء تركيا وبعض بقاع العالم. شارك في بناء مسجد السلمانية ما يقارب 3523 عاملا ومهنيا، حتى الجيش في ذلك الوقت اشترك في تحضير المواد الأساسية لبناء هذا المسجد. وكان اليوم السابع من حزيران في عام 1557 تاريخا لافتتاح الجامع المذكور.
من الأجزاء الأساسية لهذا الجامع العظيم أربع منارات، اثنان منها للجامع واثنان للحرم. لكلتا منارتي الجامع ثلاث شرفات، في حين توجد شرفتان فقط لكلتا منارتي الحرم.
استغرق بناء منارتي الجامع من 17 من آذار عام 1554 إلى 25 من كانون الأول في عام 1556. أما الوقت الذي استغرق لبناء منارتي الحرم فمن 31 من آذار عام 1554 إلى 14 من شهر تشرين الثاني من عام 1555. وقد شارك في بناء هذه المنارات الأربع مهندسون وعمال مسلمون.
ومن الظريف جدا أن أقواس القبة الكبيرة لجامع السلمانية تستقر على أربعة أعمدة أساسية كبيرة تدعى أقدام الفيل، حيث يروي المهندس المعماري سنان والذي خطط لهذا المسجد أن أحد الأعمدة الجرانيتية الأربعة قد أحضر من حي قسطاش الذي يتميز بالقصور التاريخية القديمة ذات الأحجار الصخرية، والعمود الثاني أحضر من مدينة بعلبك بلبنان من بقايا قصر بلقيس أيام النبي سليمان عليه السلام، أما العمود الثالث فمن الإسكندرية ومن بين بقايا قصورها التاريخية، والرابع من قصر آخر في إسطنبول. يبلغ ارتفاع العمود حوالي 9 أمتار وقطره مترا واحدا ووزنه حوالي 40 إلى 50 طنا.
والقبة العظيمة لهذا الجامع الكبير ترتكز على 24 عمودا صغيرا، منها 12 عمودا من الجرانيت الوردي اللون، وعشرة أعمدة من المرمر الأبيض، واثنان من المرمر السماقي. كل هذه التفاصيل تبين لك عزيز المستمع مقدار الجهد الكبير الذي بذل في بناء هذا الجامع الكبير، حيث يعتز بذلك المسلمون جميعا.
يحيط بالفناء الداخلي الجامع هذا والذي يضم كل هذه الأعمدة رواق له 28 قبة، وإلى جانب الفناء الداخلي يوجد للجامع فناء خارجي كبير له 10 أبواب لكل منها اسم خاص، وهي باب المدعى، باب القصر القديم، باب المكتب، باب السوق، باب كبير الحكماء، باب العمارة، باب القبة، باب دار المطبع، باب الحرم.
مستمعينا الأفاضل، يبدو أن الوقت المخصص للبرنامج لا يسمح لنا بتكملة رحلتنا إلى هذا المسجد، فاسمحوا لنا أن نرجع إكمال الحديث عن مسجد السلمانية، هذا الجامع الذي يقع في إسطنبول. وسنشير في الرحلة القادمة إلى تفاصيل الفناء الداخلي والفن المعماري للمهندس سنان، ودور هذا المسجد في إظهار وإبراز الخط العربي القرآني، ومكانة هذا المسجد ومدرسته في ذلك الوقت، وأثره في نشر الدعوة الإسلامية في تلك البلاد، بالإضافة إلى الكتابات القرآنية وتفاصيل أخرى حول هذا المسجد.
والآن أعزائنا المستمعين إلى محطة البرنامج الثانية، وهي عن مسجد الجن التاريخي الواقع قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
أيها الأخوة والأخوات، مسجد الجن من المساجد التاريخية في مكة المكرمة، ويقع بالقرب من المسجد الحرام، يقصده الزائرون من كل حدب وصوب. سمي الجن لنزول سورة الجن فيه على أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويأمر فيه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقص القصة لقومه، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبلغ الناس على أن نفرا من الجن قد استمعوا إلى القرآن الكريم فآمنوا به وأقروا بأصوله ومعارفه وتشريعاته وعلومه، فآمنوا بالنبوة ووحدانية الله سبحانه وتعالى، وقد خاب من عصى أمره.
تقول سورة الجن الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، إلى آخر سورة المباركة. ثم فيما يخص توحيد الله سبحانه وتعالى ومكانة عبادته تعالى في المساجد وعدم الشرك به، يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة فيقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا.
والقصة هي أن نفرا من الجن عندما استمعوا إلى القرآن قالوا لقومهم لما رجعوا: إنا سمعنا كلاما مقروءا خارقا للعادة يهدي إلى معارف وعقائد وأعمال بها إصابة الواقع والظفر بحقيقة السعادة.
والسورة النازلة عزيز المستمع في هذا المكان المقدس أكدت للمسلمين بأن هذه المخلوقات آمنت بالله سبحانه وتعالى، وعرفوا مكانة الخالق العظيم، وأنهم برغم عصيانهم والطريقة التي يعيشون بها لم يجدوا مفرا من الإيمان بتوحيد الله سبحانه وتعالى.
هذه الحادثة التاريخية جعلت لمسجد الجن مكانة تاريخية كبيرة، وكما قلنا يقع مسجد الجن قرب المسجد الحرام، وهو أحد مساجد مكة المكرمة الذي يمتاز بطابع معماري حديث في الوقت الحالي. ويلاحظ على الباب الرئيسي وفي مكان عال كتبت سورة الجن المباركة بخط جميل، فيما حدد محراب المسجد. هذا في المكان الذي صلى فيه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أعزائنا مستمعين، حتى نلتقيكم ثانية مع رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، نتمنى لكم كل خير ودمتم بخير وسرور.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام